شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله حديث ضمام، وحديث ضمام حديث شريف فيه معان عظيمة، نقف على بعض ما فيه من المعاني. الحديث ساقه المصنف بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، جلوس في مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يجلس مع أصحابه قريبا منهم، ومجلسه كان غير مميز إلا في خطبه صلى الله عليه وسلم، وفي بعض أحواله كان يرتقي المنبر ويتميز عنهم بما يتحقق به المصلحة، وإلا ففي جلوسه العام كان يجلس معهم جلوسا لا يتميز به عنهم في مكان ولا في لباس. وهذا ما يظهر من هذا الحديث، حيث إن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. دخل رجل على جمل أي على بعيره على راحلته، فأناخه في المسجد أي جعله يلتصق بالأرض، ينزل يقعد يبرك، تبرك ناقته راحلته في المسجد. قال: ثم عقله أي ربطه لئلا يذهب عليه. ثم قال، وهذا يدل على أنه جاء من مكان بعيد، لأن المدينة لم تكن تستعمل فيها الراحلة غالبا في التنقلات لصغرها، وإنما يستعمل الرواحل من أتى من بعيد. فهذا رجل جاء من بعيد فدخل بناقته إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناخ راحلته وبركها وعقلها، ثم أقبل على من في المسجد فقال: أيكم محمد؟ وهذا سؤال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسأل الحاضرين: أيكم محمد؟ من هو محمد؟ وبه يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مميزا بين أصحابه، لا بلباس ولا بمجلس ولا بهيئة ولا بحرس ولا بشيء مما يميزه عن غيره، وإلا لكان الرجل قد عرفه من بين الناس. قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، أي جالس جلسة الاتكاء، والاتكاء هو أن يستند إلى شيء في جلوسه، سواء كان يستند إلى جنبه أو يستند على ظهره كاتكاء الإنسان على جدار أو اتكاء الإنسان على ما أعد للاتكاء. فالمقصود الاتكاء هنا أنه اعتمد في جلوسه على شيء، متكئا بين ظهرانيهم يعني بينهم، فقوله بين ظهرانيهم يعني منهم من هو بين يديه ومنهم من هو خلفه، فكانت الظهور بين يديه ومن الظهور من هو خلفه، هذا معنى قولهم قوله رضي الله عنه بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. الصحابة عرفوا هذا الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوه بوصفه وبهيئة جلوسه، فقالوا: هذا الرجل الأبيض، أي في لونه، وبياضه صلى الله عليه وسلم كان بياضا مشربا بحمرة، لم يكن بياضا خالصا كما دلت على ذلك الأثر، فلم يكن أبيضا بياضا خالصا، ولم يكن آدم يميل إلى التمار، إنما كان بين هذا وذاك، فكان بياضه مشربا بحمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. نادى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه: ابن عبد المطلب، يا ابن عبد المطلب. ونسبه إلى من؟ إلى جده، وهذه نسبة إلى جده الذي عرف به واشتهر، فإن عبد المطلب أشهر من أبيه، أشهر من والد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير، ولم يكن له شأن كشأن جده في العرب، فقد طال عمر عبد المطلب وكان له من المكانة والمنزلة بين الناس ما عرف به بنوه، ولذلك نسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل ابن عبد المطلب نادى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أنه لم يقل يا رسول الله، ولم يقل يا نبي الله، ولم يقل يا أبا القاسم، بل ناداه بنسبه لأنه الذي اشتهر به بين العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، قد أجبتك، أي ها أنا المتكلم الذي تريد وتسأل عنه. وقال بعض أهل العلم قد أجبتك، أي أن إجابة أصحابه لما قالوا، لما سأل عن محمد قال هو ذاك الرجل المتكئ الأبيض المتكئ، حصلت الإجابة، فلماذا تعيد النداء مرة ثانية؟ هكذا قال بعض أهل العلم. والذي يظهر أن قوله قد أجبته أنه ابتداء جواب، يعني ها أنا ذا ماذا تريد، ووعد بإجابته لما يطلب. قال قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. وانظر إلى أدب السؤال، هذا رجل قدم لما جاء وقال وين محمد، ودلوه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن عبد المطلب، فقال أنا، فقال قد أجبتك، قال إني سائلك فمشدد عليك، يعني فمبالغ في المسألة فلا تجد علي في نفسك، قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. وهذا من حسن السؤال أن يقدم الإنسان بين يدي سؤاله ما يحصل به معرفة المطلوب، والاعتذار عن الإساءة في السؤال إذا كان في السؤال غلظة أو شدة. وهذا الرجل قد شدد ابتداء حيث سأل عن محمد دون وصف، ثم قال يا ابن عبد المطلب دون أن يدعوه بما يدعوه به أصحابه. والمسألة أيضا التي سيأتي بها هي نظير ما تقدم من الشدة وصلف القول، من الصلف في القول، لأنه حلف النبي صلى الله عليه وسلم أيمانا غليظة. قال له سل عما بدا لك، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، سل عما بدا لك، أي سل عما تشاء. قال أسألك بربك ورب من قبلك، أسألك بربك ورب من قبلك، أي رب العالمين. فتوسل إليه في سؤاله، أي جعل مقدمة السؤال تذكيرا بالربوبية وسؤالا بالله، لكنه لم يقل أسألك بالله أو أسألك ذكر وصفا له أثر في بقية المسائل، أسألك بربك ورب من قبلك. والربوبية عامة تقر بها العرب، فلذلك سأله بالربوبية دون الإلهية، لأن الإلهية العرب لهم آلهة شتى ومعبودات متنوعة، كما قال الله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فسأله بربه ورب من قبله، الله أرسلك إلى الناس كلهم، هذه أول المسائل، يسأل النبي يقول له الله، هذه استفهام، هل الله أرسلك إلى الناس كلهم، وهذا سؤال عن عموم الرسالة، فقد بلغ الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، فجاء ضمام يسأل عن هذا، الله أرسلك إلى الناس كلهم، عربهم وعجمهم، قريبهم وبعيدهم، ومن في زمانك ومن بعدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، وقدم بين جوابه ذكر الله لتوثيق الإجابة، وأنه يجيب مستحضرا الرب الذي أرسله والإله الذي بعثه. اللهم نعم، أي أن الله تعالى أرسلني إلى الناس كافة، إلى الناس كلهم، عربهم وعجمهم، من في زمانه ومن بعد زمانه. ثم قال له: أنشدك بالله. عاد إليه بالسؤال ونوع. الآن في أول المسألة ماذا قال؟ قال: أسألك بربك ورب من قبلك. ثم لما أجاب سأله قال: أنشدك بالله، أي أسألك بالله. فقوله أنشدك أي أسألك، ومنه النشيد وهو رفع الصوت بالشيء. فالنشيد في الأصل أو الإنشاد في الأصل رفع الصوت بالشيء، ومنه النهي عن الإنشاد الضالة في المسجد، رفع الصوت بطلب الضائع في المسجد. ولكن من استعمالات هذه الكلمة السؤال، فقوله أنشدك بالله أي أسألك بالله، وهذا لتوثيق المسألة. أسألك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ هل الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس المكتوبات المعروفات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة يقصد شهر رمضان؟ قال: اللهم نعم. فأجابه في مسألته الرابعة أو الثالثة، في مسألته الثالثة قال: أسألك بالله، أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقات أو هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. ثم قال الرجل: آمنت بما جئت به. سأله عن أربعة مسائل، عن عموم الرسالة وعن الصلاة وعن الصوم وعن الزكاة. فلما أجابه في هذه المسائل كلها بنعم قال: آمنت بما جئت به، أي أقررت بما جئت به وأذعنت لما جئت به. لأن الإيمان أيها الإخوة يقوم على أصلين، الإيمان يقوم على أصلين: الإقرار بما جاء، الإقرار المستلزم للإذعان والقبول، الإقرار المستلزم للإذعان والقبول، الإذعان في الأحكام والقبول في الأخبار، وما تقدم خبر وحكم. الخبر في إيش؟ وين الخبر فيما تقدم من المسائل يا أخوان؟ الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: نعم. هذا خبر لا يقتضي عملا إلا الإيمان به والإقرار بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم. أما العمل ففي قوله: الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، هذا حكم، فالقبول له يكون إيمانا. إذن قول آمنت بما جئت به أي أقررت إقرارا مستلزما للإذعان والقبول، الإذعان في الأحكام للأحكام، والقبول ها يا إخوان القبول للأخبار، القبول للأخبار. قال بعد ذلك: وأنا رسول من ورائي من قومي. أنا رسول من ورائي من قومي، وكان مقدما في قومه رضي الله عنه. وأنا ضمام بن ثعلبة. عرف بنفسه في الأخير بعد المسائل، وبين أنه رسول من بعده بعدما أجابه بالإجابات السابقة. أنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هكذا انتهت هذه المسألة التي ساقها المصنف رحمه الله استدلالا على ما ذكر من أن العرض والقراءة شيء واحد. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. من فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتواضع يزيد صاحبه رفعة، فإنه ما تواضع عبد لله عز وجل إلا رفعه، فكل من تواضع نال الرفعة بين الخلق، يرفعه الله تعالى بين الخلق، بخلاف من تكبر وعلا فإن الله يعامله بنقيض قصده في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يجعله في أعين الناس حقيرا، وفي الآخرة يحشر يوم القيامة المتكبرون كالذر يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة، عقوبة لهم بنقيض قصدهم. وفي من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سهل كان سهلا يسيرا لمن حوله، فكان يجلس مع أصحابه ويخالطهم ولم يكن يعتزل عنهم، وكان الوصول إليه سهلا أيضا. فهذا الصحابي رضي الله عنه جاء وسأل وبلغ مسألته ومطلوبه في مجلس واحد من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد جواز دخول الدابة إلى المسجد. وفيه من الفوائد أن روث الإبل وبوله ليس نجسا، وإلا لمنع من دخول المسجد، فإنه أدخله باختياره وعقله باختياره، ولو كان روثه وبوله نجسا لما مكن من ذلك لاحتمال أن يحصل ما يكون به نجاسة المسجد. وفيه من الفوائد جواز الاتكاء بين الأصحاب. وفيه من الفوائد أيضا جواز نسبة الرجل إلى أجداده إذا اشتهر بهذه النسبة، وأن ذلك ليس فيه عقوق، وأن ذلك لا عقوق فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل في نسبته إلى جده، ولم يقل أنا ابن عبد الله، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب في الصحيح في غزوة حنين عندما حصل ما حصل من انكسار الصحابة بسبب كثرة الرمي، كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإنما انتسب صلى الله عليه وسلم لعبد المطلب لا افتخارا كما يتوهم البعض، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بهذه النسبة، إنما ليعرف بنفسه وأنه الرسول الذي اجتمع عليه الخلق. فإن عبد المطلب بشر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون من ولده من يأتي بهداية إلى الناس ويأتي برسالة إليهم، وهذا اشتهر في العرب، ولذلك انتسب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لعبد المطلب تذكيرا للناس. وكان صلى الله عليه وسلم قريب عهد بفتح مكة، تذكيرا لأهل مكة وللناس بأنه ابن عبد المطلب الذي عرفوا من سيرته أنه مبشر بأن سيكون من ولده من يأتي بهداية ويفتح الله تعالى على الناس من طريق ما جاء به من النور والهدى المبين. وإلا فإن الانتساب للكافر لا فخر فيه، وعبد المطلب مات على ملة غير ملة الإسلام. دليل ذلك أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان في المجلس أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب أي أتترك ملة عبد المطلب؟ فدل هذا على أن ملة عبد المطلب خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا أنه لم ينقذ له ولم يؤمن به، كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المقصود أن الانتساب إلى عبد المطلب هنا ليس فخرا ولا طلبا للعلو على الخلق، إنما هو للتعريف بالاسم الذي اشتهر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه من الفوائد أدب هذا السائل ورجاحة عقله مع فظاظة أسلوبه وغلظة قوله على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حمل العلماء قول ضمام أين محمد وقوله يا ابن عبد المطلب، ولم يناده باسم الرسالة ولا بكنيته التي اشتهر بها، قالوا أن إنه إما أن يكون كافرا لم يسلم قبل ذلك، وإما أن يكون ذلك قبل النهي عن أن يدعى النبي باسمه، كما قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء النبي دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإما أن يكون ذلك لما كان عليه الأعراب من الجفاء والغلظة، فطلبوا له عدد من التخريجات. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل ذلك الجفاء بمنع الإجابة والهداية والدلالة، بل صبر على ذلك الجفاء وأجاب صلى الله عليه وسلم بما حصل به إيضاح الحق وتجليته على وجه الالتباس فيه. قال في من الفوائد أيضا أن العرب كانت تقر بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية أيها الإخوة هو أن تقر بأن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر، هذه أركان توحيد الربوبية. الرب جل في علاه هو الخالق، والرب هو المالك، والرب هو الرازق، والرب هو المدبر المتصرف سبحانه وبحمده. وهذا يقر به البشر في عموم الزمان والمكان، إلا ما شذ وندر ممن انتكست فطرهم فأنكروا الرب، وهؤلاء قلة في بني آدم. غالب بني البشر يقرون بأن لهذا الكون ربا، وقد يضلون في الوصول إليه، والرسل جاءت في بيان ما لهم من الكمال وكيف نصل إليه. المقصود أن العرب الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية، كانوا يقرون بأن الله رب العالمين، بأن الله رب العالمين، لا شك عندهم في هذا. وإنما كان خلافهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في أنه لا إله إلا الله، يقرون بأنه لا رب إلا الله، لكنهم لا يقرون بأنه لا إله إلا الله، يصرفون الإلهية ويصرفون العبادة ويجعلون الإلهية لغير الله، فيصرفونها للأصنام والشمس والقمر والجن والإنس والصالحين ويدعونهم من دون الله. فلما جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده استكبروا وأبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. من فوائد الحديث عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وقد أمر الله تعالى رسوله بأن يبلغ هذا الخبر، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لكافة الناس، فكل من أدرك بعثته فهو مأمور باتباعه، لا يخرج عن ذلك أحد من البشر. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فرسالته عامة لا يخرج عنها أحد من الناس. فأتباع الرسل السابقين من أهل الكتاب يجب عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال إن الرسل إن أتباع الرسل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يلزمهم الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب ما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه علماء الأمة. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده يحلف النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله، يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني ممن بعث فيهم، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة، يجب على كل أحد من البشر أن يؤمن به صلى الله عليه وسلم، وكل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول إلى الناس كافة، وأنه يجب أن يؤمن به وأن يتبع ما جاء به من الهدى ودين الحق، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في النار. هكذا دلت الأدلة على في الكتاب والسنة. هذا لا يعني إكراه الناس على الدين وأن يحمل الناس على ترك ما يختارونه من دين، بل هذا يعني ما يجب، أما ما يختاره الناس فالله تعالى قال فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر. فالإنسان له خيار في أن يسلك الصراط المستقيم وأن يتركه، لكن يجب عليه أن يعلم أن الواجب عليه هو سلوك الصراط المستقيم، فإذا اختار غير ذلك فليتحمل نتيجة اختياره وأنه سيحاسب على ذلك. فالله تعالى دلنا الطريق القويم وبين لنا الصراط المستقيم وما يوصلنا إلى جنته، فمن خرج عن هذا السبيل فلا يلومن إلا نفسه. من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى فرض على المسلمين الصلوات الخمس، ومن فوائده أن الله تعالى فرض على المسلمين الصوم في السنة شهرا، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن فوائده أن الله تعالى فرض على أهل الإسلام الزكاة، لأن ضمام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها في فقرائنا، وهي الزكاة الواجبة، فدل ذلك على فرضها. ومن فوائد الحديث أن أوثق ما تصرف فيه الزكاة أو أولى ما تصرف فيه الزكاة من المصارف هو الفقراء، لأنه لم يذكر غيرها من المصارف، وهو المصرف الذي بدأ الله تعالى به المصارف عندما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فذكر الله عز وجل ثمانية مصارف بدأها بالفقراء وعطف عليها المساكين الذين هم ملحقون بالفقراء في الحاجة والعوز. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، أي صرفها في هذه المصارف فريضة من الله، لكن أوثق ذلك الفقراء. ولذلك جاء هنا في حديث ضمام بن ثعلبة ذكر الفقراء، وكذلك في حديث ابن عباس في بعثه إلى أهل اليمن، في بعث معاذ إلى أهل اليمن ماذا قال؟ وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ولم يذكر بقية المصارف حتى يعلم أن أفضل أن أهم مصارف الزكاة سد الفقر، سد حاجة الفقير والمسكين ملحق به. قال نعم. وأيضا فيه من الفوائد سلامة قصد ضمام رضي الله عنه، فإنه لما استثبت مما بلغه قال آمنت بالذي قال آمنت بما جئت به، أي بالذي جئت به، آمنت بما جئت به. وهذا فيه أنه ينبغي أن يظهر أثر العلم على المتعلم سريعا، فإن ضمام لم يتأخر في ظهور أثر العلم عليه، بل بدأ أثر العلم عليه وأعلنه وأظهر، قال آمنت بما جئت به، ما قال اصبر خلنا نذهب وانظر وتأمل وراجع نفسي، بل لما استثبت من النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه من الخبر وأيقن بادر إلى الاستجابة قال آمنت بما جئت به. وهنا سؤال، هل هو خبر عن إيمان سابق أو عن إيمان جاد؟ أي هل ضمام بن ثعلبة لما جاء كان مسلما بما بلغه من الخبر وأراد أن يستوثق من النبي صلى الله عليه وسلم في ما سأله من المسائل، أم أنه أسلم بعد تلك الإجابات؟ للعلماء في هذا قولان، والأقرب فيما يظهر أنه آمن قبل ذلك بما جاءه من الخبر، لكنه لم يكتفي بل طلب علو الإسناد وسماع الأمر مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم هذا من فوائد هذا الحديث مشروعية طلب علو الإسناد، فإن ضمام لم يكتفي بخبر الرسول بل ذهب بنفسه ليستوثق ويأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إسنادا آخر لهذا الحديث من طريق موسى وعلي بن عبد الحميد، وهما من شيوخ البخاري رحمه الله، إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم، نقرأ الحديث الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس.
يقول مصنف رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. هذا الباب له صلة بالباب السابق، وهو مما يتعلق بطرق التحمل، تحمل العلم. فمن طرق التحمل القراءة، ومن طرق تحمل العلم العرض، ومن طرق تحمل العلم المناولة. والمناولة هو أن تعطي شيئا لآخر، وهو إما أن يكون عطاء حسيا بأن تناوله كتابا أو أن تناوله علما ولو لم يكن مكتوبا، لكن المقصود بالمناولة هنا هي مناولة المكتوب. هل يعتبر هذا من طرق التحمل، أي من الأساليب التي يحصل بها تحمل العلم؟ فإذا أعطاك عالم كتابا فيه مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواها وحفظها وقيدها، فهل يصح أن تقول: حدثني الشيخ بكذا وكذا وهو لم يحدثك به مشافهة، إنما حدثك به مناولة وإجازة؟ وهذا الأمر كان في ما يتعلق بالزمن السابق في زمن الرواية، وطرائق التحصيل له قيمة وأهمية لأنه يتعلق به حجية المنقول. اليوم الناس ينقلون عن كتب موجودة، فمثلا الإجازات في صحيح البخاري أو الإجازات في صحيح مسلم أو في سائر دواوين السنة إنما هي من ملح العلم وتكميله وليست من مقاصده وغاياته. ذاك أن العلم عندما يراد النظر إلى ثبوته لا ينظر في ثبوت العلم إلى إسنادك الذي وصل إليك العلم من خلاله، إنما ينظر إلى إسناد البخاري المشهور المعروف الذي تناقله العلماء، كذا إسناد مسلم، كذا إسناد أبي داود وغيره. يقول رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة، يعني ما جاء فيها من الآثار، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، يعني هل يحتج بكتابه ويعتبر نقلا للعلم أو لا. استدل لذلك في جملة من الآثار. المؤلف يرى أن المناولة المقرونة بإجازة وسيلة من وسائل نقل العلم. المناولة بأن يعطي الشيخ التلميذ كتابا ويقول أجزتك بما فيه من العلم، بما فيه من الروايات، يعتبر هذا من طرق تحمل العلم ويجوز نقله تحديثا. هكذا يفيد كلام المصنف رحمه الله. واحتج لهذا بجملة من الآثار، قال فيما نقل معلقا، وقال أنس، والمراد أنس بأنس هنا أنس بن مالك رضي الله عنه، نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. عثمان بن عفان رضي الله عنه جاءه حذيفة بن اليمان، وقد بعثه، وقد خرج حذيفة بن اليمان في جملة من الغزوات يغازي في الشام في أذربيجان وأرمينية، ورأى أمرا أخافه وهو اختلاف الناس في القراءات، اختلاف الناس في القراءات، إذ إن القرآن نزل على سبعة أحرف فانتشرت هذه الأحرف في الناس. فلما شاء رأى، لما رأى حذيفة اختلاف الناس في القراءات وبلغ بهم الاختلاف ما يخشى معه من النزاع والتفرق، جاء إلى عثمان فقال أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يختلفون في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى. فأمر رضي الله عنه عثمان أربعة من الرجال، هم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، بأن يجمعوا المصاحف على مصحف واحد وهو حرف قريش، وأمرهم إذا اختلفوا أن يرجعوا إلى لغة قريش، وهي اللغة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بها كثير من أصحابه رضي الله عنهم. فجمع القراءة، جمع المصحف على حرف واحد، على قراءة واحدة وهو حرف قريش. وكان المصحف قد جمع ابتداء في زمن أبي بكر رضي الله عنه، لما حدثت مقتلة القراء في اليمامة، أشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر أن يجمع القرآن لئلا يتفلت، فإن القراء قد استحر فيهم القتل، أي كثر فيهم القتل. فجمع رضي الله عنه القرآن، أمر زيد بن ثابت أن يجمع وهو كاتب الوحي أن يجمع القرآن، فجمع بالرقاع واللخف والعظام، وحتى اجتمع القرآن مكتملا، فأودع عند أبي بكر. فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه أودع ذلك عند عمر، فلما توفي عمر صار المجموع المكتوب من القرآن، وموجود في صدور المسلمين، لكن الموجود المكتوب عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما أشار حذيفة على عثمان أن يجمع المصاحف على حرف واحد، على مصحف واحد، طلب من حفصة أن تبعث إليه ما جمع في زمن أبي بكر وعهد وانتقل إلى عمر، وأنه سيرده إليها بعد مطالعته. فلما حصل جاءت النسخ من حفصة، دفع بها إلى هؤلاء الأربعة: زيد بن ثابت كاتب الوحي، عبد الله بن الزبير صحابي جليل، سعيد بن زيد له صحبة عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو من التابعين الذين اشتهروا بالقراءة، فجمعوا المصحف على حرف واحد وهو حرف قريش، وهو الذي يقرأه الناس اليوم، ولهذا يسمى المصحف العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جمعه على حرف واحد. وهذه القراءات المختلفة التي يقرأ بها القراء هي اختلاف في صيغ الأداء وليست اختلاف في الأحرف، كل هذه القراءات السبعة والعشر على حرف واحد وليست على أحرف مختلفة، فالسبعة أحرف قد انتهت إلى حرف واحد وهو حرف قريش، ورحم الله الأمة بهذا. يقول المصنف رحمه الله: وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف على مصحف واحد فبعث بها إلى الآفاق، وقد بعث بأربعة نسخ، نسخة إلى الشام وإلى اليمن وإلى الكوفة وإلى مكة، وقيل بل خمسة نسخ فزادوا البصرة، وقيل إلى بل سبعة نسخ، والمسألة قريبة، لعل الابتداء كان بأربعة نسخ ثم بعد بأربع نسخ ثم بعد ذلك زاد على حسب الحاجة. والشاهد هنا أن الأمة قبلت المصحف الذي بعثه عثمان، فدل ذلك على أن الكتابة بالعلم حجة، هذا الشاهد، أن الكتابة بالعلم حجة، فإذا كتب أحد من العلماء شيئا من العلم وبعث به ووثق بأنه منه فإنه يكون حجة في نسبته إليه. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، أي المناولة وكتابة مناولة المناولة المرافقة للإجازة في نقل العلم وتحمله. وعبد الله بن عمر هنا ليس المقصود به الصحابي الجليل، بل هو عبد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هكذا قال جماعة من الشراح. واحتج بعض أهل الحجاز والمقصود به الحميدي عبد الله بن الزبير في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذا الأمير كتابا وقال: لا تقرأه، يعني لا تفتح ولا تطالع ما فيه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمير هو عبد الله بن جحش أخو زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان ذلك قبل غزوة بدر، فهذه أول سرية في الإسلام. أمره صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الكتاب حتى إذا مضى يومان يقرأه على أصحابه، فقرأه عليهم، وكان فيه أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرصدوا قريشا بين مكة والطائف، فقالوا: سمعنا وأطعنا، وذهبوا رضي الله عنهم أجمعين. ثم ساق المصنف رحمه الله حديثا بإسناده وهو خبر بعثه الكتب إلى الأمراء والملوك في زمانه، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وهذا من الأجلة من التابعين، وهو من الفقهاء السبعة، وهو من أكثر من روى عن عبد الله بن عباس، ومن خواصه، وذلك أنه كان يتلطف لابن عباس فينهل من علمه شيئا غزيرا. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عتبة بن مسعود هو أخو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، قال: أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، بعث بكتاب وهو كتاب الدعوة إلى الله عز وجل الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض في ذلك الزمان، بعث بكتابه رجلا وهو عبد الله بن حذافة السهمي الصحابي الشهير المعروف وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين أي ملك البحرين، وكان تابعا لكسرى وهو المنذر بن ساوى، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى لأنه كان قائما على العرب أو على هذه الجهة من بلاد العرب نيابة عن كسرى، وكانت البحرين تطلق على ما بين البصرة وعمان، فتدخل فيها الآن بالنسبة للتضاريس أو الجغرافيا والدول المعاصرة يدخل فيها الكويت والمنطقة الشرقية وقطر والإمارات وإلى عمان، كل هذه المنطقة والأحساء كل هذه تسمى البحرين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه قاتله الله، لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، وذلك أن الفرس كانوا يرون العرب عبيدا لهم، حتى إنه قال كيف يكتب لي عبد من عبيدي، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتله الله. فمزق الكتاب وأمر نائبه القائم على اليمن وكان تابعا له بأن يبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأتي بالنبي إلى كسرى لأجل أن يؤدبه. فلما جاءه رجلان من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن ربنا يقصدون كسرى يطلب منك أن تأتي، قال إن ربي قد قتل ربكما، إن ربي قد قتل ربكما، وذلك أن النبي أخبر أوحي إليه بأن ابن كسرى قتله وتولى الملك مكانه في ذلك اليوم وفي ساعة محددة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم فقول الراوي فلما قرأه مزقه بين ما كانوا عليه من استكبار وعلو في الأرض، قال فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كما مزق، أن يمزقوا كل ممزق، أن يمزقوا كل ممزق، وهذا ما كان، فإن الله مزق ملك كسرى. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى هرقل، فلما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء لهم بقية، يعني لهم بقية ملك وسلطان، حيث إنهم لم يمزقوا كتابه صلى الله عليه وسلم، بخلاف أولئك الذين عجل إليهم الهلاك فمزقوا كل ممزق وزالت مملكتهم وستزول إلى يوم القيامة، لا عودة لملك كسرى وفارس على نحو كفر ومضادة لله ورسوله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي مزق، الذي دعا عليهم أن يمزقوا كما ذكر ابن المسيب. الشاهد في هذا الحديث هو كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعظيم الروم، عظيم البحرين الذي دفعه إلى كسرى، وفيه أن الكتاب حجة، وهو مناولة، ناوله كتابا فكان حجة. هذا وجه سياق هذا الحديث في هذا الباب، أنه يتكلم عن المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وهذا مناولة، وكتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم علما إلى البلدان، فكان هذا وجه مناسبة سياق هذا الحديث في هذا الباب. والحديث فيه فوائد عديدة، فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الرسالة، فكان من يصل إليه يذهب إليه ومن لا يصل إليه يكتب له. وفيه من الفوائد أن الرسالة وإن كثرت فيها الوسائط لا تقل قيمتها، فإنه بعث بها رجلا دفعها إلى عظيم البحرين وهو قد وعظيم البحرين دفعها إلى كسرى. وفيه من الفوائد أن من استهان بالشريعة أو بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو جدير بأن يدعى عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أنه مزق كتابه دعا عليه بما أوبقه وأهلكه. وفيه أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قريب الإجابة، لأن إجابة دعائه قد حصلت في تمزيق ملك هؤلاء وزوال سلطانهم. هذا بعض ما في هذا الحديث من الفوائد. وفيه من الفوائد أيضا ويستفاد أيضا من حديث الإمام المتقدم حجية خبر الأحاد في مسائل الاعتقاد، خلافا لمن قال بأن أخبار الأحاد لا حجة بها في مسائل الاعتقاد. خبر الأحاد يعني الخبر الذي ينقله واحد ضمام سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع، ثم ذهب إلى قومه فدعاهم إلى ما سمع فقبلوا منه وآمنوا وأسلموا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن خبر الواحد في أصول الدين حجة. هذا كتاب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل دفعه إلى عظيم الروم، ولم يقولوا احتمال أن يكون هذا الكتاب غير صحيح، بل قامت به الحجة عليه. فدل ذلك على أن خبر الآحاد إذا كان موثوقا فإنه حجة، سواء كان ذلك في مسائل الاعتقاد أو كان ذلك في مسائل العمل.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.